أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع بني إسرائيل، وقد كانوا يسكنون هذه المدينة وهم 3 فرق أو طوائف أو قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ونزحوا إلى هذه البلاد وسكنوها لعلتين: الأولى اضطهاد النصارى لهم وبغض النصارى لهم ومضايقتهم. ولما؟ لأنهم في اعتقادهم قتلوا إلههم وصلبوه، فالمسيحي الصليبي ينظر إلى اليهودي نظرة لو يمكنه أن يميتوا بها لأماته، لاعتقاده أن اليهود قتلوا الإله عيسى. وما زال النصارى إلى اليوم يعتقدون هذه الكذبة، والقرآن الكريم صرح ببطلانها، إذ قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن الغريب والعجيب، والدنيا لا تخلو من غرائب ولا عجائب، أن بولس الثامن منذ حوالي 10 أو 15 سنة أصدر بيانا وتصريحا بأن اليهود براء من دم السيد المسيح. ويومها كنا في باب المجيد فهللنا وكبرنا وقلنا الحمد لله. 1400 سنة والقرآن يصرح بأن اليهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، عيسى رفعه الله إليه، وهم مصرون على الحنف العظيم والكذب الباطل. ثم يأتي رجل الدين والكنيسة وينقض ما كان عليه النصارى من أكثر من 2000 سنة، وقلنا الحمد لله. نزح اليهود لمضايقة الروم لهم والرومان، ونزحوا أيضا إلى هذه البلاد لما عندهم في التوراة من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة، وأن دار هجرته أو مهاجره يثرب ذات السبخة والنخيل. فقالوا: هذا المنقذ الذي إذا جاء نلتف حوله ونؤمن به ونسترد أمجادنا ودولتنا ومملكتنا. ومما يشهد لهذه القضية أو النظرية التي سمعتم أنهم كانوا أحيانا يقولون للعرب لما ينازعوهم أو يختصمون معهم يقولون لهم إن نبيا قد أضل زمانه وسوف نؤمن به ونقتلكم قتال عاد وغيره. واذكروا لهذا قول الله عز وجل من هذه الصورة المباركة صورة البقرة، إذ جاء فيها قول الله تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سبحان الله، المفروض أن يقول فلعنة الله عليهم، لما عدل؟ لا إله إلا الله. اسمع الآية، لو كنت أنا لقلت فلعنة الله عليهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما لعن الكافرين ولم يلعنهم؟ لأن اللعنة هذه وهي الطرد من ساحة الخير وأفناء الرحمة والسلام سببها الكفر، لتبقى هذه خالدة لعنة الله على الكافرين سواء كانوا يهود أو نصارى عربا أو عجما، هذا البعد من الرحمة سببه الكفر، ما قال فلعنة الله عليهم. قد يسلمون أو يسلم من يسلم، لكن لعنة الله على الكافرين دائما وأبدا. والشاهد من هذا معاشر المستمعين والمستمعات أن اليهود كانوا ينتظرون بفارغ الصبر النبوة الأخيرة الخاتمة للنبوات، ولما بعث صلى الله عليه وسلم ما زالوا يراقبون الحال ويتطلعون إلى ما يحدث وكلهم أمل حتى نزل المدينة سنة 50 أو 53 من هجرة من بعثته، وشاهدوا التيار ليس ملائما لهم، وكان بداية ذلك يوم انتصاره صلى الله عليه وسلم على قريش في بدر. من ثم عرفوا وبدأوا يكشفون عن نواياهم، وبدأت الفتنة مع بني قينقاع، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم برجاله فاستسلموا له ولم يقتلهم ولم يسلب أموالهم، وطلب إليهم أن يخرجوا من المدينة وأن يلتحقوا بالشام، فالتحقوا بأذرعات من الشام. والقرآن ينزل، وتآمر بنو النضير أيضا بعد كذا سنة على قتله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أنجاه وأبطل كيدهم ومكرهم ونجا من تلك المؤامرة الدنية، وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم لأنهم نقضوا عهدهم وحاصرهم برجاله ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، وما قتلهم ولا صلبهم ولكن أمرهم أن يخرجوا فقط من المدينة وأن يحملوا ما يستطيعون حمله من أموالهم وأمتعاتهم. والله إنهم كانوا يحملون الأخشاب والأبواب من بيوتهم. وفي ذلك يقول تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يعجبه الخشب أو العمود يحمل على البعير، كيف يتركه للمسلمين؟ ونزل بعضهم في خيبر وبعضهم في تيم وبعضهم التحق في الشام، وبقي بنو قريظة. بنو قريظة على عهدهم حتى جاء يوم الأحزاب. تعرفون يوم الأحزاب مؤامرة عظيمة لإنهاء الإسلام، كمؤامرة حرب الخليج من سنتين أو ثلاثة بالضبط. من قام بهذه المكيدة؟ من هو؟ لا بأس من باب المداعبة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليهودي. لما أجلاهم الله من المدينة أخذ يطوف بقبائل العرب من منطقة إلى منطقة ويؤلبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ حيي بن أخطب النضري، وكان زعيما. وابنته من هي؟ هذه صفية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها، وكانت أم المؤمنين فرضي الله عنها وأرضاها. إذن ألب العرب من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، وزحفت خيل الشيطان، وطوق المدينة بطوق عابر. واذكروا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يا لها من ليالي 25 ليلة، والرسول ورجاله محاصرون في سلع، الجبل وراءهم والخندق أمامهم، وكان هناك جوع، وكان هناك ظمأ، وكان هناك خوف. إذن فهذا حيي لا أحياه الله ذهب إلى بني قريظة وأخذ يعرفهم ويفتلهم حتى نقضوا عهدهم ليتألبوا مع المتألبين. فلما دفع الله الشر وأبعد الخطر آية من آياته، أرسل الله تعالى عليهم ريحا وهي الدبور وهي الصدع. إذ قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والدبور ريح تأتي من المغرب وهو الدبر، والمشرق هو القبل، وأما الصبا ريح تأتي من مشرق. هذه الريح ماذا فعلت بهم؟ اقتلعت القيام. معسكر أبي سفيان رضي الله عنه إذ أسلم، ورجاله القدور منصوبة على اللحم والأكل، قالبتها به. إذ قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا لها من أيام، وأعقبها الفرج، لما رحلوا قال رسول الله الآن نغزوهم، الآن نغزوهم، لما غزوننا وفشلوا الآن نغزوهم. وكان ذلك سنة ست من الهجرة. السابع خرج برجال العمرة وحصل ما حصل في الحديبية. والشاهد عندنا في هذه الجماعات اليهودية كان المفروض أنهم أول من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يتطلعون له ويخبرون العرب به ويهددونهم. فلما ظهر أنه على منهج غير منهجهم وطريق على غير طريقهم تنكروا له. ها نحن الآن والقرآن ينزل قبل أن يخرجوا من المدينة، والله يذكرهم بنعم عليهم علهم يقولون الحمد لله، آمنا بالله، هات يدك يا رسول الله نبايعها ونصافحها على الإسلام. أبوا. واسمعوا هذه النعم الخمس أو الست نعم التي بين أيدينا في هذه الآيات الخمس آيات. إذن الآية النعمة الأولى في قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون كما علمتم رجاله من جيوشه ووزرائه وأقاربه، الكل آل لأن الأمر يؤول إليهم. نجاهم 600,000 هؤلاء بنو إسرائيل، أنقذهم واستخرجهم من ملايين وأبعدهم من ساحتهم وما قتلوهم ولا صلبوهم. نجيناكم من آل فرعون. وكيف؟ إن آل فرعون كانوا يسومونهم الخصف ويعذبونهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وقد علمتم لماذا في الدرس السابق، وهو أن كاهن من الكهنة قال لفرعون إن سقوط عرشك وهبوط دولتك على يد هؤلاء الأجانب. وقد رد هذا القول ولا حاجة إلى الكهنة، وقلنا إنهم الساسة، ساسة الحكومة، قالوا إن هذا الشعب له أصل وله شرف ومجد وملك، فإذا تقووا هنا وكفروا قد يسقطون عرش فرعون ويحكمون لما لهم من شرف وأصالة في الملك والحكم. وهذا هو الصواب. فمن هنا قالوا الطريق أن نذلهم فنحمل رجالهم تبعة العمل الشاق، فكانوا يصنعون الطوب في مهمتهم، وفي هذا إرهاق لأبدانهم وضعف لقلوبهم ومعانيهم. ثانيا حتى ما يكثر التناسل، ثانيا نذبح الأولاد الذين يولدون من الآن. وقد اتخذوا قرارا كما علمتم أن على شيخ القرية أو الحي يطلع على كل حبلة، وعلى الرجل أن يبلغ البلدية أن ما أتوا حبلة في الشهر الخامس أو السادس، وإذا آن أوان الولادة لا بد الاتصال بالمسؤولين ليحضروا الولادة. فالقابلة بمجرد ما تتلقى الولد من فرج أمه تنظر إن كان ذكرا قالت ذكر وذبحوا، وإن كان أنثى تركوها. ومع هذا قال الساسة إذا فعلنا هذا باستمرار قضينا على اليد العاملة من يشتغل. إذن فمن الخير أن نقتل الأولاد سنة بعد سنة، سنة نذبح الأطفال وسنة نفئهم. وفعلوا، وقد قلت لكم من تدبير الله جل جلاله السنة التي كان فيها العفو ولد هارون أخو موسى وشقيقه، السنة التي فيها القتل الذبح ولد موسى. فمن يحفظ موسى غير الله؟ فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم النيل، فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. وهل هي نبية؟ لا، ولكن أي مانع أن يهتف بها هاتف أو ترى رؤيا صادقة؟ إذن وبالفعل ما إن وضعته والشرط على الباب وقد أعدت التابوت وهيئته وضعته في الصندوق وعطته لأختها ارمي في النيل، ما عندنا ولد، ويعبث به الماء حتى يصل به إلى حديقة الملك فرعون، وإذا بالجواري في الماء يسبحنا أو ما أدري، وإذا بالصندوق أخذناه بسرعة رفعناه إلى الملكة امرأة فرعون عليها السلام، آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، ما إن يراه أحد يكاد يصل في قلبي، من يفعل هذا؟ ما إن شق الصندوق وأزال الغطاء وأتى الجواري والماء الكل تصر تريد أن تصله في أحشائها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني تحت نظري وبصري، أنا الحامي أنا الواقي أنا الحافظ لك يا موسى. فسبحان الله، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك. من تدبير الله لما أخذ إلى قصر فرعون واحتضنته آسيا، الولد يصرخ وأبى أن يرضع أبدا، العطش والجوع وهو في أسبوعه الأول، وكلما تأتي موضع أو ذئر تقدم ثديا يلفظه ويتبعه. تدبير من هذا؟ كلما تأتي امرأة وزير شريفة مرت غني طيبة رائحة جميلة كذا، ما إن تد منه يصرخ. إذن وإذا بأخت موسى تقول أمها إي فلانة تجولي في المدينة وتحسسي علك تسمعين عن أخيك ما فعل الله بي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لما سمعت أن الولد في بيت فرعون وأنه لم يقبل الرضع، فقالت لهم أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذه الكلمة تلقت صفعات من الجواسيس ورجال الحكومة، كيف يكون ناصحين له؟ أنت تعرفين هذا من هو؟ قالت أبدا، أنا أعرف أسرة فقيرة كذا، أرجوت أن يرضى عندها. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فرجعناك إلى أمك ما إن رأى أمه حتى التقمت أجيها في لهم، فأصبحت أمه رئيسا، لو تطلب مليون دينار لأعطيته. تدبير من هذا؟ ثم رددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وحدثت حادثة تذكر أيضا للعبرة، لما كان موسى يحبو ويحاول أن يقوم ليمشي وإذا بفرعون جالس أمامه، فيمد موسى يده ويمسك فرعون من لحيته ويجذبها. قال الحاج رابح رحمة الله عليه أو الحاج مسعود من 30 سنة: سبحان الله، فرعون بلحيته؟ قلت إيه نعم، ما كان الفحل أبدا يحول نفسه إلى أنثى يحلق وجهه، لا بد من هذا. قالت ولم فحولنا اليوم، أو قال لم فحول اليوم يحلقون؟ قلنا لأنهم قلدوا المائعين وضربوا في طريق الجاهلين، وإلا جمالك يا ابن آدم في لحيتك. وكنا نضرب لذلك مثلا، نقول أخبروني أيها الفحول، لو أن امرأة تلصق بوجه لحية فحل صناعية تلبروك لحية، فيكم من يرضى بهذا؟ ها؟ في فحل يقبل؟ كيف ينظر إليها؟ موسقت هكذا. إذن فالذين يحلقون وجوههم ما شعروا أنهم في هذه المحنة، أزالوا منظر الجمال والقوة والذكور والفحول وأصبحوا كالأناث وهم لا يشعرون. هذه الكلمة نفع الله بها والحمد لله. مضت علينا فترة، مجلس كهذا لا يوجد فيه عشره ملتحون والكل حالقون، الآن انتصر الحق والحمد لله، لأن العلة هي الجهل فقط. مؤمنون صالحون غروا بهم وقالوا علماء وقالوا فضللوهم، وإلا من يرضى من الفحول أن يساوى بالإناث ويصبح من جماعتهم؟ والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، كذا قال. اي والله العظيم، ومن يلعن على لسان رسول الله كيف يسعد، كيف يرتاح وتطيب نفسه؟ كما قلت لكم ملعون الرجل إذا تشبه بالمرأة، والمرأة ملعونة إذا تشبهت بالرجل. فلو تعمل عمامتها وغاوة وتلصق اللحى في وجهه وقالوا هذا رجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولا نطيل في هذه النعمة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وجهه بيانه، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي للخدمة والشغل، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، امتحان كبير. لم ما تؤمنون بالله ورسوله وتدخلون في رحمة الله وتمشون وراء رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين؟ ثم قال لهم النعمة الثانية: وإن فرقنا بكم البحر، اذكروا الوقت الذي تمت ترتيبات عجيبة، لأن موسى تعب وهو يلح على فرعون وقهره وغلبه بالآيات والمعجزات. أبى فرعون أن يسلم بني إسرائيل لموسى، فلما حصلت انهزامات كبيرة وأخذ بني إسرائيل يسمون ويرتفعون، صدر أمر موسى، أمر الله إلى موسى وأخيه أن يتجمع بنو إسرائيل، يخرجون من وسط الأحواش والأزقة والدور المشتركة مع الأقباط، وينحاشون إلى جهة استعدادا للرحيل. وجاء هذا في سورة يونس: واجعلوا بيوتكم قبلة. وأوحينا إلى موسى وأخي هارون، وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ممن يتلقون هذه المعارف؟ من الله عز وجل. اسمع اسمع: وأوحينا إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لما قبلة؟ وأقيموا الصلاة. قبلة يحمل معنيين: اجعلوا أبوابها إلى القبلة، أو اجعلوها متجهة نحو القبلة بيت المقدس للصلاة. وقبلة أيضا متقابلة، البيوت أبوابها متقابلة خشية أن يتصرف إليهم الجواسيس أو الأعداء، فيعرف كل ما يتعرض في المدينة أو في هذه القرية الجديدة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذن فأخذوا يتجمعون ويبنون هذه القرية استعدادا للرحيل. فلما اكتمل عددهم وتجمعوا أوحى الله إلى موسى أن اخرج ببني إسرائيل. فخرج موسى وأقوارون وبنو إسرائيل وراءهم 600,000 النساء والأطفال والرجال. إلى أين؟ جبريل يتقدمهم إلى بحر القلزم، البحر الأحمر. وما إن خرجوا وتركوا مصر وزحفوا نحو الشرق حتى أمر فرعون بالتعبئة العامة، فخرج ب100,000 فارس الذين يركبون الخيول فقط، 100,000 فارس. أما المشاة لا تسأل. ومشوا وراء بني إسرائيل، ولما رأى بنو إسرائيل جيوش فرعون خافوا، وهم جبناء لأنهم عاشوا عيشة المذلة والمهانة، وشكوا إلى موسى فقال: إني كلا إن معي ربي سيهديني. رد قولهم ومزاعمهم بقولي: كلا ليس الأمر كما تقولون، إن معي ربي سيهديني. ومشى حتى وصل إلى حافة البحر، البحر الأحمر، القلزم يسمى. إذن وجبريل يتقدمهم، وهنا حدثت حادثة. كان فرس جبريل عليه السلام إذا وطع الأرض ينبت العشب على الكور تحت قدم فرس، فتفطن لهذه الحادثة العجيبة السامري، فأخذ التربة التي تنبت العشب، قال: هذه التربة فيها مادة الحياة، واحتفظ بكمية. هذا السامري عليه لعائن الله. فلما نجا بنو إسرائيل من البحر ونزلوا في الساحل المقابل، فكر هذا بوحي الشيطان وقال: يا معشر نساء بني إسرائيل، كل من كان عند حلي للقبطيات تأتي به وتجمعه لنحرقه، إذ لا يحل لها أبدا أن تأخذ متاع غيرها. فجمع الحلي وصهره بالنار وأذابه وصنع منه عجلا، عجل الذهب، وترك فيه أو وضع فيه ذاك التراب، فأصبح للعجل خوار وصوت كأنه حي. ودعاهم إلى عبادته كما سيأتي، فعبدوه في غيبة موسى. إذن وأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فقال بسم الله وضرب البحر فانفلق فرقتين في العلو كالجبل من هنا وكالجبل من هنا 12 زقاقا وطريقا، حتى قبائل بني إسرائيل وأصباطهم ما يزدحمون، كل سبط في شارع 12 شارعا أو زقاقا في البحر. وما شو حتى انتهى البحر وخرجوا إلى ساحله. وصل رجال فرعون فأمرهم أن يرموا بخيولهم أيضا في البحر بعدما عاد البحر كما كان. لما توغلوا فيه وتوسطوا ولم يبق وراهم أحد ولم يصلوا إلى الساحل ساحل النجاة، أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم أجمعين. اللهم إلا فرعون نجاه الله ببدنه فقط. واقرأوا آيات سورة يونس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذه فيها فاز لك. سمعتم ما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط. إذن فرعون دخل على فاصل البحر ماشى حتى وصل الماء إلى حلقه وكاد يغرق، ثم أعلن عن إسلامه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا معبود لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حكاية عندنا، لما كانت الحرب العالمية الأخيرة وكانت ألمانيا محالفة للطليان واليابان، وكانت طائرات العدو تأتي إلى ديارنا بالمغرب لشمال أفريقيا لأنها مستعمرات فرنسية، حدث مرة جاءت الطائرة التي تقذف القنابل وأخذ الناس يهربون فازعين كأنهم مع قول الله تعالى القارعة ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الناس داخلين في السراديب وناس خارجين ما عرف، هذا طالع العمارة هابط منها. إذن ويوجد بعض النصارى لا يحسنون العربية فيهربون معهم، يسمعون المسلمين يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يموتوا موحدين، والنصراني ماذا يقول أمواوسي وأنا كذلك، هم واوسي. أي وأنا كما يقولون. كذلك فرعون قال ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن يوبخه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. لما؟ لتكون لمن خلفك آية. قالت العلماء بنو إسرائيل عاشوا أذلة مهانين جهلا ضعفا وواقعهم شاهد، لولا أنهما أو فرعون ميتا أمامهم على الساحل لقالوا أبدا ما يموت فرعون، يبقى الخوف معهم والهلع والفزع طول الليل والنهار. فمن رحمة الله وتدبيره بهم أنجاه ببدنه، يطلعون على رأس وضع هذا ميت. حدث مرة عندنا أيضا أن شيخ من مشايخ البلاد حكمنا وطالت مدة الحكم وفعل العجب، والله لما مات ما صدق كثير منا، قالوا ما يموت كيف يموت؟ عرفتم هذا الضعف البشري، قالوا ما يموت كيف لن يموت؟ لما عاش 80-90 سنة ما مات كيف الآن يموت؟ فبنو إسرائيل لولا أن الله عز وجل أنجى فرعون ببدنه لكانوا يصابون بالهستيريا كما يقولون أو الجنون، كل جالس يقول الآن جاء فرعون. فمن تدبير الله بأوليائه ورحمته بهم أن أغرق ذلك الجيش بمئات الآلاف وأنجى واحدا لحكمة، ولا لا؟ لأن أفعال الله تعالى لا تخلو من حكمة قط، لا يوجد فعل الله بدون حكمة. إذن يقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما حكاية ماضية وأنتم تنظرون وجيش فرعون يغرق شيئا فشيئا حتى غطاهم البحر. هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل كان يوم 10 محرم، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر العام الذي هاجر فيه جاء في ربيع الأول، دارت السناء جاء محرم فصامه بنو إسرائيل، فسألهم لم تصومون؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل نصوم شكرا لله. فقال نحن أحق بموسى منكم، فأمر أهل المدينة أن يصوموا فصاموا والله وصوموا صبيانهم الأطفال الصغار. ثم بعد عام آخر أعلن لما نزل فرضية رمضان أعلن أن من شاء يصوم ومن شاء يفطر، فقد فرض الله لنا أو علينا الصيام رمضان. ولكي يخالف اليهود عليهم لعائن الله قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة. فمن السنة معاشر المستمعين والمستمعات أن نصوم تاسعة وعاشرة شكرا لله عز وجل على آله وإنعامه. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. متى واعد موسى 40 ليلة؟ لما خرجوا من البحر ونزلوا بالساحل كما علمتم وواعد الحق عز وجل موسى بأن يحضر عنده في جبل الطور من أجل أن يعطيه الدستور الذي يحكم به بني إسرائيل، لأنهم كانوا مستعمرا وكان الحكم حكم فرعون ورجاله. بما يحكمهم موسى؟ موسى عاش في مصر وتربى فيها. كيف؟ إذن فقال تعالى: تعال عندنا ونعطيك الدستور لتحكم به بني إسرائيل. هنا مسألة سياسية. لو كان معنا سياسيون، سياسيون ما يفهمون، يؤولون كلامي ولا يفهمونه. كنا مستعمرات وإلا لا؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا، حق ولا لا؟ سوريا، العراق، اليمن، مصر، كذا كذا، كنا مستعمرات. فكان الواجب المفروض أننا لما نستقل في إقليم من الأقاليم نأتي بالدستور الإسلامي ونطبقه، لا نبقى نطبق في دستور الدولة المستعمرة. انتبهتم؟ ومن عجيب تدبير الله عز وجل، واسمعوا واو، لما بدأت الاستقلالات كان الله عز وجل قد أقام هذه الدولة على يد عبد العزيز، بعدما كانت هذه البلاد فوضى عارمة كغيرها من العالم الإسلامي، الوثنيات والجهل والباطل والسحر والتجهيل والخرافات وأواء، لا تسأل عن حالنا. فأراد الله أن يقيم الحجة له على عباده، فأقام هذه الدويلة وصغيرة وفقيرة لا تملك شيئا، وتجلت في حقائق العلم الرباني، فسادها أمن ما كانت تحلم به هذه الديار. لعلي واهم، ما تعرفون كان الحاج للخوف على دنانيره يبتلعهم حتى إذا خرأ يأخذون من خرئه. وساد أمن لم تحلم به الدنيا ولم تعرفه إلا في القرون الذهبية ثلاثة، وإن شئتم حلفت وأنتم ما تقبلون. والله العظيم ما رأت الدنيا أمنا كالذي حصل في هذه الديار على دولة القرآن إلا أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين في القرون الثلاثة. أؤكد لكم وإلا لا، يا عبد العزيز، أسألك بالله، أما كان بايع الذهب إذا أذن المؤذن يضع خرقة قديمة بيضة على باب ذهبه ويأتي يصلي؟ أسألك بالله، هل عرفت الدنيا هذا؟ يمشي رجل من أقصى شرق المملكة إلى غربها لا يخاف إلا الله، تحقق آمن وتحقق طهر، قل ما يسمع أن هناك جريمة وقعت زنا فيرجم صاحبها، أو أن هناك من لا يقيم صلاة، أو أن هناك من قتل ظلما وعدوانا، أحداث نادرة. وتجلت حقيقة القرآن الكريم وهي قول ربنا: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكمناهم وأصبحوا حاكمين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لو ما شاء الله بهذه الدولة وما شاهد المسلمون حجاجا وزوارا ورأوا الكرامة كما هي أمن وطهر لكانوا يعتبرون يقول ما عرفنا، ولكن حجوا واعتمروا وشاهدوا. ومع هذا يستقل الإقليم فبدل أن يأتي إلى عبد العزيز لأنه حاكم الحرمين وأرض القدس والطهر ويقول لقد استقل قطرنا فابعث إلينا بقضاة يطبقون شريعة الله عندنا. هل فعلوا؟ مما يضحك أن السودان لما استقلت طالبوا بريطانيا بإرسال قضاة لهم يحكمون به، والله العظيم قرأنا هذا وسمعناه، هذا مثال. فانظر لو عرفنا الطريق لكنا الآن أمة واحدة لا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي ولا عجمي. كيف؟ هذه الدولة أوجدها الله أولا وإلنا، والعالم الإسلامي مستعمرات هكذا. الدولة التي تستقل من الاستعمار الغربي أو الشرقي تبعث رجالا ابعثوا لنا بقضاة ووالي عام خليفة يخلفك في بلادنا. ما الذي يمنع من هذا وتطبق شريعة الله؟ لو فعلنا هذا لكنا خلافة قائم، الخلافة قائم والعالم الإسلامي كله بلد واحد، عملة واحدة، جواز واحد، لغة واحدة، دستور وقانون واحد. لكن للجهل وعدم البصيرة ولتسمين عقولنا وإفساد قلوبنا من طريق الغربيين صرفونا صرف كاملة. والله ما بلغني حتى هذه الدويلات الصغيرة في الخليج أنهم جاءوا وقالوا يا عبد العزيز لقد انتهينا من الاستعمار البريطاني، أبعث لنا رجالك يقيمون شرع الله بيننا لأننا مسلمون. فعلنا وإلا لا؟ ما فعلنا. فلهذا لن تقوم دولة إسلامية تضم بأجنحتها العالم الإسلامي أبدا، لأننا نحن الذين ذبحناها وما أردناها، فما تكون. والدليل أن موسى لما استقل ببني إسرائيل ذهب يطلب من الله القانون الذي يسود به ويحكم بني إسرائيل، ومن ثم ترك بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطور وناجاه ربه وناداه وأعطاه الدستور. أرجع وإذا بالسامري والعياذ بالله أمة هابطة كما قدمنا، غرر بهم وقال هذا هو إلهكم وإله موسى. ذهب موسى يطلبه وهو غافل، هذا هو أعبده، فعبدوا العجل. هارون عليه السلام خليفته بكى شكى ما استطاع يفعل شيء، أمة هاوية فعبدوا العجل. إذن فهذه نعمة، فبدل أن يفعل الله بهم نقمته عفى عنهم. وموسى أحرق ذلك العجل ونسفه كالرمادي في البحر وعادوا لعبادة الحق عز وجل.